الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل في ذكر وبيان الهدايات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. حين ينغمر الإنسان في كتيبة الشر فإنه لا يستحق الذكر ولو قال خيرا. هذه المجموعة العشرة من إخوة يوسف بمثابة كتيبة للشر. هذا الذي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذه المقولة هي خير ليوسف، ولكن لما كان ضمن دائرة الشر ورفقة السوء ومندرجا تحت هذه المؤامرة فإن هذا لا يستحق الذكر والثناء. لذلك هنا قال سبحانه: قال قائل منهم. تجدون أحيانا بعض الناس ضمن رفقة سيئة وصحبة سوء ويقول: خلاص أنا تبت إلى الله وسوف أطوي ما مضى وأبدأ صفحة جديدة، ولكن إذا لم يفارق هذه الصحبة وهذه الرفقة فإن السوء والشر الذي صار ضمنه سرعان ما سيعود إليه، لأن النفس توسوس والشيطان يتربص بالعبد. لذلك ما استحق هذا الذي قال هذه المقولة أن يذكر، لأنه ضمن كتيبة الشر وضمن دائرة السوء. هذا المفهوم يؤخذ من هذه الآية. كذلك فيها أهمية إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى في جميع الظروف والأحوال، وهذه فائدة مهمة. أحيانا يمر الإنسان بصفحة أو بصفحات قاسية في حياته، يمر بابتلاءات ويمر بتحديات ويمر بمنغصات، فلا بد إذا ما مر بمصيبة أو بابتلاء أن لا ييأس وأن يصبر وأن يثبت وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في أصعب الظروف وفي أحلك الأحوال. فصفحة قاسية من أيامك قد تكون مجرد تمهيد ومقدمة لأجمل صفحات حياتك لاحقا. وكانوا يقولون قديما: النهاية المشرقة تكون بداياتها محرقة، فكل بداية محرقة تكون نهاياتها مشرقة. لذلك فيوسف عليه الصلاة والسلام الذي ألقي في الجب، وهذه محنة، وبيع وصار خادما ومملوكا، وهذه محنة، وابتلي بامرأة العزيز، وهذه محنة، وابتلي بالنساء المصريات، وهذه محنة، ثم ابتلي بالسجن. هذه محن متوالية لشاب غريب بعيد عن دياره وبعيد عن أهله، ومع ذلك ما يئس وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أخذه يوسف عليه الصلاة والسلام من أبيه يعقوب. سيأتي معنا في ثنايا المشاهد والمواقف التي سيكون ليعقوب عليه الصلاة والسلام فيها الثبات والعزيمة والصبر وحسن الظن والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في هذه القصة. يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ حسن الظن من بيت النبوة. لذلك في آخر القصة ماذا قال؟ قال: إنه من يتقي ويصبر. هذا الصبر يدل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإلا هذه المحن وهذه المصائب وهذه الابتلاءات ليس كل إنسان يقوى على الصبر والثبات فيها. فهذا يوسف الذي حصل معه كل ما حصل كان يعد ليصبح عزيز مصر لاحقا، فهذا يعطي العبد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن تعرضت لآفة، لجائحة، لمصيبة، لابتلاء، فإن الله يبتلي العبد على قدر إيمانه وعلى قدر دينه لينظر كيف تصنع، هل تصبر، هل تثبت، أم تجزع وتستكين وتتراجع إلى الخلف ولا تتقدم لما أراد الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الآية فيها عبرة من العبر الحياتية اليومية. تأملوا، الذي ألقى يوسف في الجب هم أقرب الناس إليه، إخوته، والذي التقطه غرباء. فإن أحيانا كما يقال رب أخ لك لم تلده أمك، هذا المثل حقيقي وصحيح. بعض الناس إذا وقع بابتلاء ومصيبة ويبدأ يفكر ويبدأ يبحث عن شفاعة من أهل الدنيا وعن واسطة وعن من يعينه لينتشله كسبب دنيوي من هذه الآفة ومن هذا المصاب ومن هذه المحنة، فقد يظن بأن فلان القريب، هو يظن هكذا، يظن أن فلان القريب الذي يكن له الحب والتقدير والمعزة سيكون حل هذه المشكلة من خلاله، وإذا به يصدم ويفاجأ. هذا واقع حياتي، القريب يتخلى عنه، القريب ألقاه في البئر، والغريب والبعيد أنقذه، كما قال سبحانه وتعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالإنسان لا يعرف أين الخير وأين النفع له، قد يأتيه الخير من إنسان لا يتوقع منه ذلك إطلاقا. هذه فائدة حياتية تؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد. كذلك وجود عقلاء ناصحون يقلل الخطر ويقلل المبالغة في الشر. إذا رأيت مجموعة من الناس قد وصلوا مرحلة متقدمة في السوء وفي الشر وفي التخطيط للضرر بالآخرين، فإن استطعت أن تدخل بينهم من العقلاء أو أن تحرك عاقلا ضمن هذه المجموعة أو ضمن هذه الفئة فافعل، لأن وجود العقلاء الناصحون يقلل المخاطر ويقلل الشر الذي اجتمعوا من أجله. تأملوا هؤلاء العشرة، ظهر أحد العقلاء فيهم وهو أرأفهم وأرحمهم بيوسف، قلل الشر من القتل إلى الإلقاء في البئر، ثم النجاة ليوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ من هذه الآية، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. هذا القائل هو اقترح مقترحا وألقى نصيحة ومشورة له، قد لا يظن أن هذا المقترح سيؤخذ به ويغير مجرى الأحداث ويغير مسار القصة، وهذا الذي حصل، فكان مجرد اقتراح ولكنه غير مسار القصة ومسار التاريخ. فلا تحتقر ولا تحقر نصيحة أو عبارة أو كلمة أو مشورة أو فكرة أو رأيا أو مقولة، على أي حال تكون. لو كنت في مجلس ورأيت من الشر ومن التآمر ومن الكيد، لا تسكت. إن استطعت أن تقول رأيك وتمشي، أو أن تقول كلمة الحق وتمشي، لا تدري، لعل هذه الكلمة تؤثر وتقلل الشر الذي اعتاده هؤلاء. وإن كنت واحدا بين مجموعة قوية، وإن كنت صغيرا، وإن كنت ليس لديك قيمة مجتمعية، فلا تتردد، فقد تنقذ بهذه الكلمة نفسا من القتل ومن الخطر، كما حصل هنا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. ف ثم أصبح الرأي العام من رأي هذا الرجل. فمن الخطأ الكبير أن لا يتحدث الإنسان وأن لا يبدي رأيه وأن يسكت ويقول ماذا أفعل وماذا أقدم وأنا ليس لي قيمة عندهم ولا اعتبار، وهؤلاء كبار القوم وهؤلاء كبار المجتمع وهؤلاء هم الأقوى وهؤلاء هم أصحاب الإمكانيات، ماذا أفعل؟ أبدا، قل الكلمة لا تدري لعل الله يقذف في نفوسي وفي قلوب هؤلاء بأن تحقق هدفا معينا نبيلا ساميا لا يراد تحقيقه من خلال هذه المكيدة أو هذا الاجتماع. كذلك في هذه الآية استحباب التستر على المسيء رجاء توبته، فالله سبحانه وتعالى حيي ستير، فلا يعني أن ترى مسيئا أو مخطئا فتبادر لفضحه وتبادر للتشهير به. أحيانا وهذا في الغالب التستر على المسيء حتى تجعل له خط رجعة وتجعل له وقت يؤنب ضميره ويفكر ويتراجع عن هذا الفحش أو عن هذه الكبيرة أو عن هذه المعصية. يقول العلامة الآلوسي رحمه الله: وإنما لم يذكر أحد منهم، أي من هؤلاء العشرة، باسمه سترا على المسيء، وكل منهم لم يخلو عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهم. هؤلاء العشرة كلهم أساءوا إلى يوسف وأساءوا إلى أبيهم إلى يعقوب، ولكن الله سبحانه وتعالى لهذه العبرة ما ذكر ولا واحدا منهم. لماذا؟ لأنهم بعد ذلك كانت سببا في توبتهم وفي إنابتهم وفي رجوعهم. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع أبنائه، مع أصحابه، مع رفاقه. كذلك تعطينا فائدة مهمة: العبرة بالقول لا بالقائل. قال لا، قال قائل ما ذكر اسمه، أظهر القول وأظهر المشورة وأظهر الرأي، ما قال قال فلان كذا وكذا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، حتى يعطينا فائدة مهمة أن الإنسان يعتبر بالآراء ويعتبر بالأقوال ولا يعتبر بالقائلين. أحياناً قد ينطق الله سبحانه وتعالى بعض الجهلاء أو بعض الغافلين بأقوال فيها درر وفيها حكم انتفع منها، وأحيانا العكس، فأنت تحاكم الآخرين على أقوالهم لا على أشخاصهم ولا على أسمائهم ولا على انتمائهم. إذا قال كلمة الحق خذ بها، ولا تنظر للقائل ولا تقول والله فلان لا يفهم وما أدراه وقال هذه بالخطأ، خذ الخطأ منه. كما يقال إنما الحق يعرف بالقول ولا يعرف الحق بالرجال، وكما قال اعرف الحق تعرف أهله. وكذلك عندما ائتمن وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أموال الصدقات تحت رعاية أبي هريرة، والحديث في البخاري تعلمونه، عندما جاءه الشيطان وأخذ منه مرة ومرتين وثلاث مرات، ثم علمه أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، وقص ما حصل معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتأملوا، قال له صدقك وهو كذوب. ما نظر، ما قال له هذا شيطان وهذا كذا ولا تأخذ منه، أبدا، خذ الحق وإن كان من الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الشر والانتقام لا يكون إلا في لحظات الغفلة والغضب وشدة الانفعال. تأملوا، هؤلاء عندما بدأ اجتماعهم واقترحوا بداية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ودائما في بداية الإشكال وفي بداية الحل وفي بداية المحنة وفي بداية الانفعال، الإنسان يبدأ يفكر بأعلى الجرم وأعلى الشر، ثم سرعان ما يخف الغضب ويهدأ تهدأ النفس، يبدأ يفكر مليا شيئا فشيئا، فينتقل إلى آراء وإلى أقوال أقل من السوء الذي اقترحه في البداية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل من حديث أبي هريرة في البخاري وقال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وجاء في الثانية قال أوصني، قال لا تغضب، وفي الثالثة قال لا تغضب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبدي القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. الحلم والأناة، كلما استثمر الإنسان حلمه وصبره وأن لا يستعجل بإبداء الرأي وأن لا يستعجل نفعل وكذا وكذا مباشرة، بمجرد أن يأتيه الخبر وبمجرد أن تأتيه الرسالة وبمجرد أن يخبر الخبر نفعل وكذا، أبدا تأنى ولا تستعجل، وكن حليما في إعطاء الآراء. فلما كان شدة الغضب عند إخوة يوسف والحقد الذي ملأ قلوبهم، فكروا بأسوأ جريمة هي القتل. ولما بدأ يذهب عنهم شيئا فشيئا قل الشر، حتى أجمعوا على إلقائه في البئر، ولا شك هذا أهون من القتل. كذلك يؤخذ من هذه الآية، ونختم بهذه الفائدة ونكمل تتمة الفوائد في درس لاحق إن شاء الله، يؤخذ منها بأن الخير مراتب ودرجات، كما أن الشر منازل ودركات. الخير مراتب ودرجات، وبعض الخير أعظم من بعض، والشر كذلك منازل ودركات. فعلى الإنسان أن ينتقي من الخير أعلاه ويحرص عليه، وأن ينتقي من الشر إذا اضطر إليه وألجئ إليه إلجاء أدناه حتى لا يقع في الشر الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.